ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآيات آيات كريمات بينات فيها من المعاني الجليلة التي ينبغي أن يترسمها المسلم في حياته وأن تتخذها الأمة بأسرها منهجا تسير عليه في الإصلاح، فإننا أمة أراد الله تبارك وتعالى أن تكون أمة إصلاحية صالحة مصلحة، ذلك هو الذي تميزت به هذه الأمة عن سائر الأمم وخيرت به أيضاً عن سائر الأمم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهي آيات من سورة هود المكية، سورة هود التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو بكر، والحديث رواه الترمذي: وقد حسب أو حسب عدد الشعرات البيضاء في لحيته فإذا هي 6 أو 7 شعرات، فقال له: لقد شبت يا رسول الله. قال: أجل شيبتني هود وأخواتها، ما شيبه الديون ولا الدنيا بأحوالها، وإنما شيبته سورة هود لأن فيها عظات جليلة، ومنها قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فيها هذه الآيات التي هي آخر السورة يقول تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وهذا توزيع لأوقات الصلوات الخمس، فصلاة طرفي النهار صلاة الفجر وصلاة المغرب، هذان طرفا النهار، الطرف الأول أوله والطرف الثاني آخره، وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء وكذلك آخره وهو بداية دخول صلاة الفجر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، والزلف هذه المادة الزاي واللام والفاء تفيد دائما القرب، وزلفا من الليل أي قريبا من الليل، ولهذا اعتبر بعض المفسرين أن الظهر والعصر أيضا يدخلان في هذا السياق، فهو توزيع لأوقات الصلوات كلها: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا خبر مؤكد من الله تعالى أن الحسنات والمراد بها ما يكتسبه الإنسان من الأجر والثواب نتيجة العمل الصالح، هذه الحسنات يذهبن السيئات، وإذهاب السيئات بمحوها وإزالتها، أو أن يكون الإذهاب بأن تكون تلك الحسنات أثقل من السيئات، وحينئذ لا عبرة بتلك السيئات، فإما أن يكون محوا وإما أن يكون إثقالا، إما أن يكون محوا للسيئة وإما أن يكون إثقالا للحسنة، فإذا ثقلت الحسنة فإن السيئة حينئذ ليس لها أثر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصية جامعة قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فأن تتبع السيئة بالحسنة تمحها، يعني أنك إذا وقعت في سيئة ما بادر وأسرع أن تعقبها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه خلى بامرأة فكان بينهما أمور غير أنه لم يطأها، فقال عليه الصلاة والسلام: أصليت معنا في هذا المسجد؟ قال: نعم. فقرأ عليه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال عمر: أهي له خاصة؟ قال: بل هي له ولكم ولأمتي إلى يوم القيامة. وهذا يدل على فضل الصلوات الخمس وفضل العمل الصالح ككل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فهذه ذكرى وتذكرة لمن يذكر الله عز وجل، وفيها إشارة وحث على دوام ذكر الله، وأن يكون الإنسان على ذكر دائم حتى ولو كان ذلك بالتفكر. فالذكر لا يشترط فيه أن يحرك الإنسان لسانه، هذا طيب، لكن قد يكون الإنسان على ذكر وهو صامت. كيف؟ بالفكرة، بأن يتفكر في خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. أن يكون الإنسان مفكرا في هذه الآيات الكونية العظيمة التي خلقها الله عز وجل وجعلها قرائن وعلامات على وجوده وعلى قدرته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه واحد أحد لا يستحق العبادة معه أحد. فهذا التفكر ذكر أم لا؟ ذكر. كذلك أن يكون الإنسان مفكرا في مسألة من مسائل العلم أو مسألة من مسائل الفقه، إن هذا أيضا من الذكر. أن يكون حاملا أيضا لهموم الدعوة وهم الإسلام ونصرة الدين وعز أهله وهو لا يتكلم، غير مجرد أنه يفكر، فهذا التفكر كذلك نوع من أنواع الذكر، فهو يذكر الله بقلبه ويذكر الله بفكره ويذكر الله بوجدانه. فالذكر لا يقتصر على تحريك اللسان. وكم من إنسان صامت يكون على ذكر تام لله تبارك وتعالى في الوقت الذي نجد فيه أناسا قد يحركون ألسنتهم بالذكر، ولكن ليس لهم منه نصيب إلا حركة اللسان دون القلب، فهو يذكر باللسان لكن قلبه بعيد ومشتت وممزق في كل واد. وليس هذا تنقيصا من شأن الذكر باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، قال له رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أعمله. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الآية في الواقع تسد على الإنسان باب اليأس والقنوط من رحمة الله، وأن الإنسان إذا وقع في سيئة ولو كبرت فليعلم أن الحسنة تذهبها فلا يأس. فإذا زل بك القدم أو اللسان أو العين أو ما أشبه ذلك من أنواع المعاصي التي يقع فيها العبد بجارحة من الجوارح، الحمد لله الأمر يسير، بمعنى أن يبادر الإنسان بصناعة المعروف وبذل الإحسان أو فعل ما يقربه إلى الله، سواء كان هذا العمل الصالح يعود على نفسه فقط أو يتعدى نفعه إلى الغير، بنية محو تلك السيئة التي وقع فيها، فإن الله تعالى يكتبها له. الله أكبر. إذن يقول تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه الآية تبشر جميع الناس بأنهم إذا وقع أحد منهم في سيئة فإنه إذا أتبعها بالحسنة محت الحسنة السيئة محوا تاما، أو كانت الحسنة أثقل وحينئذ لا أثر للسيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. والآية أيضا تسطر منهج العدل، لأن هذا المقام هو مقام فضل وإحسان في الواقع، هو مقام فضل وإحسان، فهو أبلغ من مقام العدل، لأن الله عز وجل لم يقل أن المسألة سيقع فيها وزن أو كل شيء يحسب ثم بعد ذلك ينظر الإنسان في شأنه، لا، قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا مقام فضل وإحسان أم لا؟ مقام فضل وإحسان. فإذا كان ذلك كذلك وهو رب العالمين الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى الذي يملك مصير الناس جميعا والذي تولى حسابهم وجزاءهم، فإن غيره من المخلوقين ينبغي أن يترسموا هذا المعنى في المعاملات فيما بينهم، بمعنى أن لا يركز في الحديث عن شخص أو في الحكم عليه إلا عن سيئاته، لأن له حسنات ولا بد كذا. فالحسنات إذا كانت تذهب السيئات في الآخرة فكذلك في الدنيا ينبغي أن يتخذ الناس هذا كمعنى يمشون عليه في التعامل فيما بينهم. وكل إنسان لا يخلو من السيئة، ولنضرب لذلك مثالا في الرجل مع أهله، فالرجل مع أهله مع زوجته مع امرأته لا تخلو امرأة من حسنات كما لا تخلو من سيئات. فالإنسان إذا وزن يزن الأمور بترو، لا يركز إلا على جانب السيئات والنقائص، بل ينظر فيها أيضا من جوانب حسنة وجوانب إيجابية، وهكذا بالنسبة لها أيضا مع بعلها وزوجها، وهكذا الإنسان أيضا مع أصحابه وأقرانه وخلانه ومن يخالطهم. ينبغي النظر في الحسنات، ولا يجوز التقصير أو الاقتصار فقط، لا يجوز الاقتصار إلا على التركيز على السيئات والزلات والأخطاء، فيكون حال العبد كحال الذبابة، الذباب لا يقع إلا على القذر فقط، لا تكن كالذبابة لا تقع إلا على القذر، بل كما قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم عدل في حكمه حتى على عدو الله وعدو رسوله وعدو الإنسانية وهو إبليس، حينما صدق إبليس في كلمة مع أبي هريرة، وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أن يحفظ صدقة الفطر، والحديث رواه البخاري. فجاء رجل يحثو من الطعام، يأخذ على وجه الخفية يسرق، فأمسك به أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعم أنه رجل فقير وعليه دين وهو ذو عيال، فلا يزال كذلك حتى أطلقه وأرسله. فلما أصبح أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ وقد علم ذلك بوحي من الله. قال: إنه زعم أنه فقير وعليه ديون وله عيال فأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيعود؟ قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود، لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد في الثانية وفعل ما فعل اليوم الأول. قال: قلت لأرفع عنك. فقال: ما قال أمس. فلما أصبح أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه فقير وذو عيال وعليه ديون. قال: أما إنه سيعود. قال: فعلمت أنه سيعود لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما عاد قال: أمسكت به وقلت: هذه المرة لن أطلقك ولأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، فإن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يقربه شيطان حتى يصبح، ولم يزل عليه من الله حافظ. فأرسله، انشغل أبو هريرة بالعلم، قال: خلاص هذه فايدة. فلما أصبح قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه زعم أن الرجل إذا أوى إلى فراشه وقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أن عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال: لقد صدقك وهو كذوب. فهنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الشيطان، وهذا من العدل رغم كثرة كذب إبليس وجنوده، لكنه صدقه، فهذا هو منهج العدل، منهج العدل. وكم من سيئة تغمر في بحور الحسنات. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة التي تعتبر من فقه الموازنات والتي يعتبرها البعض من البدع، قال: انظر إلى مقام موسى عليه السلام. موسى بدرت منه أمور عظيمة، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هذا قرآن، ألقى الألواح التي كتبت فيها التوراة فانكسرت وفيها كلام الله لأنه اشتد غضبه، وأخذ بلحية أخيه هارون وهو نبي الرسول. فهاتان مسألتان عظيمتان، لكن الله تعالى ما عاتبه عليهما. لماذا؟ لأن المقام الذي قامه في الدعوة إلى الله، مواجهته لفرعون وهامان وقارون، ومواجهته ومعاناته لآل فرعون، ومعاناته من آل من بني إسرائيل، وصبره عليه السلام على عنادهم، كل هذه الحسنات الزاخرة الكثيرة غمرت تلك المسألتين. فهكذا الرجل ينبغي أن يقوم بهذا التقويم، وهذا هو العدل، كرجل يحدث الناس واستدل بمجموعة من الأحاديث الصحيحة، وكل حديث يعزوه عزوا صحيح، رواه فلان وسنده صحيح، رواه فلان وسنده صحيح، إلا حديثا اختلف في صحته فاستشهد به، فسمعه شخص يعلم أن هذا الحديث ضعيف أو مختلف فيه، أو هو سمع أن رجلا من أهل العلم ضعفه ولا يدري أسباب التضعيف ولا يدري شيء، فيأتي لهذا المتحدث يقول له: اتق الله، تثبت مما تنقل، لقد ذكرت حديثا ضعيفا. فترك الأحاديث الكثيرة التي سردها وهي صحيحة ولم يقع إلا على كالقناص، شفته صياد يظل يبحث عن شيء يتشبث به، وهذا ليس من سلامة الصدور وحسن النية والقصد، لا. وهكذا أهل العلم حسناتهم تغمر سيئاتهم، ولا يخلو جواد من كبوة، ولا صارم من نبوة، ولا يخلو شخص من زلة، حتى ولو كان صحابيا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت له اجتهادات فقهية مرجوحة، وعمر كذلك، وعثمان كذلك، وعلي بن أبي طالب كذلك، وهذه مسائل كلها مدونة وموجودة، قالوا بأقوال مرجوحة، وهناك اجتهادات لبعض الصحابة خلف فيها الصواب والصواب في غيرها، لكن هل هذا يحط من قدرهم؟ لا يحط من قدرهم. فقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هو منهج في الواقع نتعامل به مع الناس، أننا نقوم الإنسان بما فيه أيضا من خير، لا نمسك بزلته ثم ننفخ فيها ونأتي بالطبال ويطبل لها حتى هذا ليس بطيب، ليس هكذا يكون الإنسان صادقا في التعامل مع إخوانه. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالأمر له صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأمة واصبر، أمر بالصبر والاحتساب على ما يلقى من أنواع الأذى من قومه وغيرهم، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا وعد من الله أنه لا يضيع أجر الصابرين والمحسنين والمحتسبين إلى آخر الآيات التي ذكرها لضيق الوقت. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعدل في قوله وعمله وحكمه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقسطين الذين